Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء 5 من رمضان الموافق 6 من شهر 4 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. كوشيف يقول للمحكمة في لاهاي أنه ليس مذنبا وبريء من التهم الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. الخميس مليونية زلزال 6 أبريل بمدن الخرطوم والولايات لإسقاط الحكم العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين. توجيه تهمة القتل العمد لثلاثة من سوار الديم المعتقلين بالخرطوم وتعذيب المعتقل سوار أبو العزائم بكسر ضلعين في الصدر. مسلحون ينهبون بقوة السلاح مقر بعثة اليونامت المخصص لجامعة الفاشر للمرة الثالثة على التوالي، والشرطة تستخدم البوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. بدأت يوم الثلاثاء بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا الجلسة الأولى لمحكمة علي كوشيب أمام القاضية جوانا كورنر، وتلت المحكمة على المتهم علي كوشيب 31 تهمة وجهت له تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع القتل والاغتصاب. يشتبه بأن كوشيب قام بارتكابها بمنطقة مججر بواطي صالح بولاية وسط دارفور في الفترة ما بين 2003-2004. وقال المتهم علي كوشيب ردا على سؤال من المحكمة فيما إذا كان مذنبا في التهم الموجهة، قال أنه غير مذنب. وأضاف كوشيب قائلا: أدفع ببراءتي من كل التهم وأنا بريء من كل هذه التهم ولست مذنبا في أي تهمة. وأضاف كوشيب أمام المحكمة في هذا الخصوص:
السيد عبد الرحمن، هل لك أن تقف من فضلك؟ السيد عبد الرحمن، هل تفهم طبيعة التهم التي قرأت على مسامعك اليوم؟
نعم.
سيد عبد الرحمن، هل تود الرد بأنك مذنب على أي من التهم أو على التهم كلها؟
ولا واحد من التهم يعني ما كله يعني مرفوضة عندي ولا متهم فيها، أنا بريء منها جدا، ليس متهم.
قد رئيس، شكرا سيد عبد الرحمن، لك أن تجلس. ننتقل الآن إلى المرافعة الافتتاحية التي يقدمها المدعي العام ومن بعده الممثلون القانونيون المجني عليهم، وحسب ما فهمت المتهم يود التوجه ببيان مقتضب للمحكمة. سيد خان تفضل.
من جهة ثانية قال كريم خان المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الافتتاحية أن علي كوشيب كان يشارك في الجرائم من تلقاء نفسه وهو على بينة من الأمر، مشير إلى أنه كان يفتخر بالنفوذ الذي كان يمارسه بحسب ظنه. ويفيد المدعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن علي كوشيب شن بدعم من القوات السودانية هجمات على قرى في منطقة وادي صالح. خلال تلك الهجمات أقتل 100 قروي على الأقل واغتصبت نساء وفتيات. ووصف يوم بدأت محكمة كوشيب بأنه تاريخي بالنسبة لملايين السودانيين عبر العالم. وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وهو يتحدث أمام الجلسة الافتتاحية لمحكمة كوشيب في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة الرئيس، حضرات القضاة، هذه هي الأيام الأولى من شهر رمضان وفيه ملايين المسلمين عبر العالم بما في ذلك في السودان يحرمون أنفسهم من الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب، ويتطلعون إلى الإفطار في المغرب حينها ينتهي صوم اليوم، ولكن هناك صوم آخر شاركوا فيه ليس باختيار منهم، ولكنه صوم من أجل العدالة، انتظارا للعدالة. ومن هذا المنظار هذا يوم تاريخي، فهو بشكل ما إفطار لملايين السودانيين عبر العالم الذين تاقوا إلى هذا اليوم حتى يحل وحتى يكون هناك حكم مستقل وعادل من المحكمة الجنائية الدولية، إذ تستمع إلى الأدلة وتقيمها لتحدد المسؤولية الجنائية. هذه بالطبع هي الحالة الأولى التي أحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. أحالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 مارس 2005، وهذه هي المحاكمة الأولى التي تنجر عن تلك الحالة.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمحكمة كوشيب شهدت حشد من السودانيين قدموا من مناطق مختلفة في العالم بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية والنشطاء. وبدأت الجلسة بتلاوة قاضية المحكمة جوانا كورنر على كوشيب التهم الموجه إليه بحضور هيئتي الاتحام والدفاع بالإضافة للممثلين القانونيين عن المجني عليهم. وقالت المحكمة أنها ستتيح الفرصة بعد المرافعة الافتتاحية للممثلين القانونيين عن المجني عليهم، وبعد ذلك سيتوجه المتهم ببيان مقتضب للمحكمة حسب طلبه. وأضاف المتهم علي كوشيب وهو يرد على التهم الموجهة إليه بالمحكمة:
ولا واحد من التهم يعني ما كله يعني مرفوض عندي ولا متهم فيها، أنا بريء منها جدا، ليس متهم.
يخرج اليوم الخميس السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن الولايات وقراها ضمن مليونية زلزال 6 أبريل التي دعت لها لجان المقاومة، في وقت أقلقت السلطات الأمنية بعض الكباري الرئيسية بالحاويات ونشرت عددا كبيرا من القوات الأمنية المشتركة لمواجهة سيل المواكب المتوقع أن تخرج اليوم وبكثافة من أم درمان وبحر والخرطوم. وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن مليونية زلزال 6 أبريل اليوم الخميس هدفها الأساسي هو إسقاط الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين وحل جهاز أمن الإنقاذ وبناء جيش وطني لحماية الشعب. وقال التجمع في بيان له: حول مليونية اليوم سنخرج في 6 أبريل من أجل التغيير المنشود تغييرا قوامه دولة المواطنة ومساواة المواطنين في الحقوق والتوزيع العادل لثروات البلاد والقطيعة التامة مع أساليب وظلامات الدولة السودانية الموروثة منذ الاستعمار. قال محامو الطوارئ أن النيابة وجهت يوم الثلاثاء تهمة القتل العمد لثلاثة من سوار الديم المعتقلين بالخرطوم، فيما قامت السلطات في المقابل بتعذيب المعتقل سوار أبو العزائم وكسرت له الضلعين بالصدر. وبحسب بيان محامو الطوارئ فإن سوار الديم المعتقلين الذين وجهت لهم تهمة القتل العمد هم مهند ومؤمن ومنتصر. وأوضح المحامون أن السلطات لم ترعي أبسط أساسيات حقوق المتهمين في مقابلة ذويهم ومحاميهم. وأشار المحامون في بيانهم أيضا إلى ما أسموه بتردي أوضاع المعتقلين في سجن سوبا وتعمد تجويعهم في شهر رمضان. تعرض مقر اليوناميد بمدينة الفاشر بشمال دارفور للمرة الثالثة لعملية نهب مسلح، وهو المقر المخصص لجامعة الفاشر. وأكد شهود عيان لراديو دبنجا أن قوة مسلحة يقتادون عربة مثبت فيها دوشكا قاموا بإطلاق نار كثيف، وذلك في تمام الساعة 9 مساء الاثنين، ومن ثم قاموا بالهجوم والنهب ولازوا بالفرار. وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين قام المواطنين بالهجوم على المقر ونهبوا مقتنيات اليوناميد، وتم تفريق المواطنين باستخدام الغاز المسيل للدموع بواسطة شرطة مكافحة الشغب. يذكر أن المقر تعرض للنهب للمرة الثالثة قبل 4 أشهر. أعلنت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني يوم الثلاثاء أن هيكل جديد، وأصبح بموجب الهيكل الجديد الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أصبح مبارك أردول أمينا عاما لقوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، فيما أصبح كل من سليمان صندل ونور الداهم طه نوابا للأمين العام أردول. وعينت مجموعة التوافق الوطني بحسب هيكلها الجديد المعلن الثلاثاء كل من محمد زكريا وجمع الوكيل والسنوسي محمد كوكو وليندا زين العبدين ناطقين رسميين. وسمت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني أبو عبيد الخليفة التعشي أمينا سياسيا وأحمد توقت لسان أمينا للشؤون الخارجية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف يوم الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 6 أطفال بولاية جنوب دارفور بسبب الاشتباكات القبلية التي شهدتها الولاية. وقالت اليونيسيف في بيان أن 4 فتيان وفتاتين قتلا خلال صراع بين مجموعات قبلية في قرية ديكا بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. وأشار البيان لإصابة 4 أطفال فيما لا يزال 5 أطفال على الأقل في إعداد المفقودين. وطالب بيان منظمة اليونيسيف بحماية الأطفال في جميع الأوقات من جميع أشكال العنف والأذى، وأن لا يكونوا هدفا أثناء النزاع. توصل طرفي النزاع من قبيلتي البن عامر والحباب والسبدرات بولاية كسلة إلى التوقيع على وثيقة وقف العدائيات المعروفة بشرق السودان بالقلق، بعد نزاع واقع بين أبناء القبيلتين خلال الأيام الماضية أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الطرفين، إلى جانب حرق عدد من المنازل بالقرى الواقعة على الشريط الحدودي بولاية كسلة. ووقع عن البني عامر علي إبراهيم دوغل ناظر البني عامر، فيما وقع العمدة محمد عبدالله إدريساي عن السبدرات، وأعرب الوالي عن أمله في أن يزيل الاتفاق الموقع ما في النفوس ونرى الأخوة والتسامح تمشي بيننا. عاد إلى الخرطوم اليوم الاثنين قادما من تل أبيب وفد عسكري عالي المستوى من الجيش السوداني، ضم مدير الاستخبارات اللواء محمد علي أحمد صبير برفقة اللواء متقاعد مبارك عبد الله بابكر في زيارة سرية استغرقت أسبوعا، وتزامنت زيارة الوفد العسكري لتل أبيب مع وجود وفد آخر إسرائيلي في الخرطوم، وسبقه وفد إسرائيلي جاء إلى الخرطوم في 19 يناير الماضي بدعوة خاصة من الرجل الثاني في قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو. ونقلت قناة كان الإذاعية الإسرائيلية عن مصادر سودانية أن وفدا إسرائيليا من المسؤولين الأمنيين التقى بمسؤولين عسكريين سودانيين خلال زيارة سرية للخرطوم في وقت سابق من الأسبوع الماضي دون إعطاء مزيد من التفاصيل. رجع مدير إدارة الكهرباء عثمان ضوء البيت يوم الاثنين القطاعات الكبيرة التي تشهدها البلاد هذه الأيام إلى الأعطال الفنية والالتزامات ومعالجات بعضها خارج نطاق إدارة الكهرباء، وأعرب مدير إدارة الكهرباء عن أسفه للمواطنين على القطاعات الكبيرة التي شهدتها الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وأشار بعد اجتماع ضم نائب رئيس مجلس السيادة ووزراء المالية والطاقة والنفط والنقل ومحافظ البنك المركزي ومدير عام الجمارك، أشار إلى الجهود المبذولة الآن لمعالجة قطاعات الكهرباء، مؤكد أن الإمداد الكهربائي سيعود قريبا إلى ما كان عليه من قبل. وأعلن المهندس طارق خليفة جعفر مدير الإدارة العامة للتشغيل والتحكم القومي عن زيادة قدرة خط الربط الشبك الأثيوبي بمعدل 100 ميجاوات إضافية والبارجة التركية إلى 100 ميجاوات والماكينة رقم 6 بمحطة بحر الحراري لزيادة التوليد الكهربائي وتخفيف قطوعات الكهرباء. من جانبه شدد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي على ضرورة بذل الجهود وتذليل العقبات لتجاوز التحديات التي تعترض استقرار الإمداد الكهربائي بالبلاد خاصة خلال شهر رمضان المعظم. الخبر الأخير في النشرة، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان يوم الثلاثاء، وبلغ حالات الاشتباه بالكورونا بحسب اللجنة العليا للطوارئ الصحية والوقائية 63 حالة، منها 5 حالات موجبة وحالة وفاة واحدة. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة نصر الدين محمد أن نسبة التطعيم لشهر مارس الماضي بلغت 68% من جملة العدد المستهدف، وقال أن اللجنة العليا طالبت خلال اجتماعها بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء بضرورة العمل على تجاوز معوقات العمل كالاعتداء على الكادر الطبي وأهمية توفير معينات العمل اللازمة، هذا إلى جانب فرض إلزامية التطعيم بمؤسسات الدولة المختلفة لا سيما مجتمعات تقديم الخدمات للجمهور والمصارف. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاتحاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر. رمضان كريم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ترتقو بشيش يا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش يا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. الكثير من البرامج الطموحة التي طرحت إدبان مرحلة الانتقال الديمقراطي توقفت وتوقف التفكير فيها بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومن ضمن هذه البرامج برنامج العدالة الانتقالية. أصبح العودة إلى طريق الانتقال الديمقراطي ملحة، وهي مطلب وصوت شوارع ومدن السودان اليوم. في الأسبوع الماضي مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياط المركزي المعروفة بأبو طيرة، وهي جزء من الشرطة السودانية، عقوبات بسبب لجوءها إلى الرد العنيف في مواجهة المظاهرات السلمية في الخرطوم. وبالأمس القريب أقرت لجنة العلاقات الخارجية قرار يدين الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر بالسودان، ويفرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب، بل يؤكد القرار دعم تطلعات الشعب السوداني للحكم المدني الديمقراطي، ويطالب برفع حالة الطوارئ في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة الوضع الدستوري وتسليم السلطة للمدنيين. في حلقتنا الليلة من برنامج العدالة الانتقالية بنستضيف الأستاذ المحامي عبد الله الدوما، الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور والوالي السابق لولاية غربي دارفور، لنعلق على هذين القرارين باعتبار أن العودة إلى المسار الديمقراطي هي ضربة البداية لأي برنامج متعلق بالعدالة، وخصوصا العدالة الانتقالية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله الدوما في راديو دبنجا. وابتداء، ما هي قراءاتك للقرار الصادر من الخزانة الأمريكية الخاص بقوات الاحتياط المركزي، والقرار الصادر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي الذي يدين الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر بالسودان؟
طيب، رجعنا تاني للمربع واحد. الظاهر في أيام البشير كان عقوبات طوال جاية علينا، والآن بدت، وده حاجة سيئة جدا. والمصيبة أنه هؤلاء الناس ما بتعذب بالحاصل ده، والعنف المفرد ده قدر ما الناس يتكلم عنه يجيك ما في زول بسمع. وطبعا عقوبات دي نتيجة طبيعية، لكن طبعا هم لغاية الآن أنا أفكر في عقوبتين، عقوبات تشريعية وعقوبات إدارية هتجي علينا.
نعم.
عقوبات التشريعية دي أصعب، لأنه ده من كونغرس. عقوبات الإدارية دي ممكن ترفع في أي وقت، فإذا كان عقوبات تشريعية تبقى صعبة جدا، رفع صعب. طبعا ناس البوليس بتاعت إحساس المركز ما عندهم ممتلكات برا، وما عنده حسابات برا. لكن ده معناه شنو؟ ده معناه في جهات تانية برضه مرصودة الآن، جهات تانية يمكن تكون عندها حسابات برا وكذا، جهات قوات يمكن تفرض عليهم عقوبات قوات أخرى. ده مجرد تست أنا أفتكر، أو مجرد حاجة كذا توري الناس أنه لو ما وقفتوا في العنف، ما وقفتوا العنف بتاعكم هيحصل لكم زي ده. أنا أفتكر ده إنذار لكل القوات اللي تمارس العنف الآن في الساحة في شوارع الآن. فأنا أفتكر حكاية ما كويسة بالنسبة للسودان، لأنه القوات دي ما كويسة أبدا بأي شكل. إذن حق المسؤولين يعمل حسابهم، لأنه الجاية حسا بيبقى في القوات الأخرى.
سمعي يا أستاذ، يعني أنت هسي أشرت للعقوبات الصادرة من الخزانة الأمريكية فيما يخص قوات الاحتياط المركزي، لكن أيضا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يعني اعتمدت بالإجماع مشروع قرار أيضا يسمي ما حصل في السودان في 25 أكتوبر باعتباره انقلاب تكييف، إنه انقلاب، وطالبت بفرض عقوبات على مدبري ومنفذي ومن ساعد في الانقلاب، ولا بد من عودة السودان إلى المرحلة تحت التحول الديمقراطي استنادا على الوثيقة الدستورية. تعليقك على الكلام؟
وطبعا زمان كانت العقوبات على الشعب السوداني على مسؤولين. في الفترة الفاتت العقوبات الرفعت كانت تلحق الشعب السوداني، تلحق به الأذى برضه بالإضافة للمسؤولين. نحن كنا بنعتقد أنه حبقى قوات ذكية، بمعنى أنه هذه القوات لا تطال الشعب السوداني في رفاهيته في أشياءه دي كلها. وإذا كان القوات بقت على المسؤولين، أنا أفتكر بالنسبة للشعب السوداني أخفه، ولو أنه بتضرر برضه الشعب السوداني حيتضرر برضه، لأنه ما في زول يتحرك. لكن ممتلكات المسؤولين في الخارج ممكن تحجز. إذن دي عقوبات ذكية، أنا أفتكر عقوبات بالنسبة للمسؤولين والأفراد، أنا أفتكر ده أخف ضررا أكثر من عقوبات الأخرى اللي طال الشعب السوداني. طبعا برضو أنا زي ما قلت الانقلاب جاب نتائج وخيمة جدا، وبعدين المسؤولين قدر ما الناس يتكلموا معهم ما دين يعتبروا أنه ده انقلاب، هو انقلاب بكل التوصيف، انقلاب بمعنى الكلمة يعني. ولذلك العالم كله بيعتقد أنه ده انقلاب، لكن هم بيقولوا ما انقلاب. على حال هذه العقوبات أنا أفتكر عقوبات ذكية تطال الناس المسؤولين فقط بالانقلاب ويتحملوا النتائج. أنا أفتكر ده الوقت المناسب لأنه هم يتراجعوا عن أفعال الشوادي وخلوا الشعب السوداني يختار النظام اللي هو دايره.
نعم أستاذ، أنت هسه أشرت في بداية حديثك لعقوبات تشريعية وعقوبات إدارية. القرار الصادر من لجنة العلاقات الخارجية بإجماع المشرعين وكان جمهوريين أو ديمقراطيين فيما يخص تسمية الحصل الانقلاب والمطالبة بفرض عقوبات على منفذيه وعلى من ساعد فيه، ده يخش في إطار من العقوبات التحدثت عنها.
لما العقوبات التشريعية، عقوبات التشريعية أصعب لأنه رفع ذاته صعب، عندها إجراءات معينة، رفع صعب خالص. أما العقوبات الإدارية هي الإدارة المعنية في الدولة، في أمريكا مثلا هي الرئيس هو اللي بقرر رفع في أي وقت إذا اقتنع. أما العقوبات التشريعية لها إجراءات معينة عشان ترفع، ودي أصعب الإجراءات. ولذلك أنا أفتكر ده من الإجراءات الصعبة على المسؤولين، وأنا أفتكر ما في مفر لهم إلا يتراجعوا عن أشياء العمل واحد ويتركوا الشعب السوداني. أفتكر الآن الأوان قبل ما تقع الفاس الرأس، قبل ما يقع الفاس بالرأس حقه ينتبه للكلام ده ويعمل التنازلات المعروفة ويعتبر أنه ما ارتكبوه هو خطأ ويتراجع منه.
إذا كان يعني ده موقف الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعني قرار جاي بأثر رجعي، لأنه الانقلاب تم في 25 أكتوبر من العام الماضي، والآن نحن في نهاية مارس. الفترة دي كلها كانت الإدارة الأمريكية في حتة ما قادرة تسمي اللي بيحصل في السودان شنو بالضبط، ماذا تكيفه الآن، وتم تكييف القصة من قبل أمريكا. هل المسألة دي بيكون لها تأثير على الوضع الإقليمي أو على اللاعبين في الإقليم والمتدخلين في الشأن السوداني؟
هم طبعا هو الفاعلين الآن في الساحة السياسية هم الإقليميين، مثلا زي الاتحاد الافريقي وغيره. الاتحاد الافريقي زي ما متشدد زي المره اللي فاتت، يعني انا افتكر ده حاجه جديده عكس اللي حصل في غرب افريقيا، لكن هنا شويه متساهلين مع الانقلابيين هنا. أنا أعتقد ده اللاعبين هم مفروض يهتموا إذا كان أصله في عقوبات فرضت، وده بتعقد الأمور بالنسبة لهم، تعقد الأمور بالنسبة لهم، لأنه إذا كان عقوبات فرضت على أي حاجة جهة معينة معناها التعامل معها وفق العقوبات دي مش يعني دي حاجة جديدة بالنسبة لهم، فلذلك ده بعقد الأمور برضو. إذن هم حقوا يسرعوا اللاعبين الأساسيين في المشكلة السودانية، أو زي ما قال المسهلين حقوا يسرعوا في إخراج المسألة، إخراج السودان من الوضع الموجودين فيه ده. وأنا شايف هم بيقوا زي أمريكي، أمريكي كان طبعا بلعب في الزمن وديل برضو قاعدين يلعبوا في الزمن، وده ما أفتكر كويس يعني بالنسبة للمسهلين زي ما هم ما وصلوا، لكن هم مسهلين عليهم أن يسرعوا في حل الإشكال، لأنه يومي الشعب السوداني متضرر تماما. فلذلك الطريقة اللي هم ماشيين فيها الوركر واللبات وغيره دي طريقة بشكل عقيمة. وأنا مرات بقول سأل هل الناس جادين، لو جادين هم بطيئين خالص يعني. إذن المسألة دي ماشية تتعقد بصورة أكبر، لأنه في كلام عن تدخل روسيا وكذا، أنا بشكل لو جهة دي دخلت تبقى تعقيد كبير جدا. أنا بشكل
طبعا أستاذ يعني سؤال أخير، انعكاسات القرار الأمريكي ده على الواقع السياسي خصوصا في ظل تنامي الثورة الشعبية وتنامي الرفض الشعبي للانقلاب بصورة واضحة، شاهدنا كيف تم تتريس العاصمة القومية، شاهدنا مدن الأقاليم يعني تنتفض وكلها في الشارع، تداعيات المسألة القرار ده على الواقع السياسي شنو؟
طبعا أنا أفتكر الفترة الجاية أصعب الفترات، من أصعب الفترات، لأنه الآن إحنا نعيش في مجاعة حقيقية الآن. أنا بقول الكلام ده وأنا واحد من الناس اللي بعانوا يعني، الليلة ما لقينا رغيف بالمرة، فتشنا في كل الدكاكين وفي الأفران ما لقينا رغيف، كله في الحي. أنا ساكن في أركويت مربع 46 ما في رغيف. إذن القرار ده هو بساند الشارع فعلا، بقوي إرادة الشارع، لأنه الشارع بشر أنه العالم واقف معهم، بالذات الجهة القوية هي واقفة معهم. إذن ما في مفر المجموعات في الشارع تقيف، لأنه لاقين سند من دولة قوية ودولة عظمى، وده بقوي من إرادة معهم. ده الأثر بتاع العقوبات دي، العقوبات دي أثرها مباشر على الشارع، لأنه الشارع بشر أنه في جهة معينة واقفة فعلا، بالرغم أن الجهة دي ما سمت في الأول انقلاب، ما حصل ده ما سموه انقلاب، لكن أنا أفكر ده مجرد اتخاذ خطوة جديدة بقوي عزيمة الثوار وعزيمة الشارع نفسه.
سؤال ما بعد الأخير، هل تعتقد أنه الضغط الداخلي والقرار الأمريكي الآن وضغط على الانقلابيين في السودان يمكن أن يجعلهم أو يدفعهم للتراجع، أم أنهم سيقفزون قفزة نحو
الأمام؟ والله أنا ما قادر أعرف هم ذات مفكروا كيف، لأنه مجرد اتخاذ القرار بتاع انقلاب ذاته خطأ كبير. أنا ما أعرف بعد ذاك هم مفكروا كيف، ما أعرف، لأنه يوم يتخذوا قرارات يزيدوا من المشاكل. الأزمة الاقتصادية ماشية، والتعيينات الماشية الآن للوزراء وغيره، وأنا أعتقد دي واحدة من الأشياء تخلق تعقيدات لقدام، مش الوزراء، حتى الموظفين الصغار وقاعدين يعينهم. إذا أنا أفتكر في حاجة ما مفهومة بالنسبة للمجموعة الحاكمة المتنفذة الآن، لأنه بقدر ما الناس يتكلموا عنه يا جماعة حلوا الإشكال ده، هم بيزيدوا الأمر سوءا يعني في كل الأحوال، بتعييناتهم بتصرفاتهم باتصالاتهم بالعالم الخارجي. أنا أفتكر زي كأنهم لا يعبؤون يعني.
الأستاذ محمد عبد الله الدومة المحامي، الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور، الوالي السابق لولاية غربي دارفور، أنا بشكرك.
كنت معنا في راديو دبنجة.
السلام عليكم.
بهذا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع، والذي استضفنا فيها الأستاذ عبد الله الدوم المحامي والرئيس السابق لهيئة محامي دارفور والوالي السابق لولاية غربي دارفور. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية شرق دارفور أن نستضيف كل من حسين السعيد من تنسيقية لجان مقاومة الضعين والناشطة نادية بلال في مدينة الضعين أيضا للحديث حول عدة موضوعات منها حراك لجان المقاومة ورأيهم حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي أعلنت عنه لجان مقاومة الخرطوم، وكذلك هنتناول خلال اللقاء مشاكل الخدمات الأساسية ومشاكل مجتمعات مناطق إنتاج البترول في الولاية من بينها مناطق أبو سفيان. في البداية ضيوف الكرام حيكون معنا حسين السيد حول حراك لجان المقاومة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وهل يعني أنتوا اطلعتم على ميثاق لجان مقاومة ولاية الخرطوم؟
اطلعنا عليه وناقشناه. بعد ذلك عندنا نحن رؤيتنا لجان مقاومة الضعين تحديدا حنطلعها في شيء مكتوب ورسمي، لكن نحن اطلعنا عليه، لكن لغاية اللحظة ما أدينا رأينا الواضح فيه كلجان مقاومة. لكن مرينا عليه وقرينا مضمونه ولقيناه عنده حاجات يعني بتلامس الشيء اللي احنا قايمين من اجله، ويعني في ممكن يكون 90% هو ده الموضوع اللي بيمشي معانا احنا كليان مغاوة.
والحاجات اللي ممكن ما لامست القضايا مثلا بتاعت الولاية من خلال اطلاعكم شنو؟
والله هي مش الولاية عموما، في تفاصيل بتاعت انه شكلية الحكم، القضايا بتاعت الهوية بصفة عامة كده. احنا ولايتنا دي طبعا ولاية متعددة وتفاصيلها يعني ممكن تكون فيها حاجات كثيرة، يعني ممكن اضرب لك مثلا ولايتنا دي هي زي السودان كله. فاحنا كليان مقاومة الحاجات طبعا دائما بتبني انه يكون في تعددية ويكون في قبول بتاع اخر، يكون الحاجة بتقبل الجميع، يكون الشعب هو السلطة، هو اللي بيغرر، هو اللي بيضع حاجاته. دي طبعا دي الحاجات اللي احنا بتمشي معانا كليان مقاومة بعين تحديدا. يعني نحن الميثاق ممكن 90% هو ماشي معانا ما فيه مشكلة، لكن قويتنا كتنسيقية بصفة عامة ما طلعناها بالطريقة الملموسة عشان احنا نقدر نصرح بها للإعلام، لكن هو ممكن نقول جيد جدا.
نعم، وانتوا الآن شغالين في شنو؟ يعني قاعدين تعدوا في الميثاق الخاص بكم انتو؟
ايوة قاعدين نحن نعد في ميثاق خاص بينا نحن كلجان مقاومة الضعين. بناخد بعض النقاط من الميثاق العام اللي هو مرة بينا، وبعد ذلك نحن بنضع رؤيتنا النهائية كلجان مقاومة الضعين في شيء ملموس ومكتوب ومنديه للعالم ذاته ومنديه للإعلام.
نعم، طيب انتوا هناك شغالين كيف في على المستوى بتاع التنسيقيات في ولاية شرق دارفور؟ كل المحليات بتشتغلوا مع بعض مثلا، ولا كل محلية بيشتغل يعني بيعمل التقييم بتاعه براو؟
طيب نحن اول حاجة لجان مقاومة الضعين طبعا نحن ما بننسوا للولاية كلها، لكن عندنا 9 محليات. اي محلية بتطلع رؤيتها، بعد ذلك نحن بنقعد كلنا كده كلجان مقاومة بنضع رؤية مشتركة بتكون شنو يعني باعتبار انها هي قاسم مشترك بالنسبة لنا نحن في الولاية عموما. لكن هي للمقاومة بكون يعني مثلا هي وحدة، عملنا كل عمل واحد حتى المواكب بتاعتنا الموحدة بنعلن لها بكل شغلنا. مثلا بتاع 6 ابريل الجاية دي حتكون قومية للولاية كلها، عندنا مواكب عندنا شغل بكون بخص بمحلية الضعين، لكن زي القضايا زي دي نحن بنشارك فيها كل اللجان المقاومة الموجودين شنو على مستوى ولاية شرق دارفور. لكن كلجان مقاومة الضعين عندنا رؤيتنا وعندنا شغلنا بنعمل ورانا ونطلعه بعد ذلك بناخد بنجتمع مع التنسيقيات الأخرى.
طيب على المستوى بتاعة المركز التواصل ماشي كيف مع اللجان في المركز؟
والله نحن عندنا يعني الفترة الماضية عندنا ناس حتى في لجان المقاومة مشوا الخرطوم، وعندنا يعني ترابط مع لجان المقاومة بتاعة الولايات دارفور كلها، برضو عندنا معاهم اتصال، وعندنا التشابك بتاع العمل المشترك مع كل لجان المقاومة في السودان. حتى الشغل على مستوى المركز نحن بيكون عندنا منه نموذج، وعندنا ممثلين بيمشوا بيكون بيعكسوا لنا الحاصل شنو. حتى في رؤية بتاع الفولكر المضت عندنا برضو منها رؤية، وعندنا برضو طرحنا فيها، وحتى برضو تمثيلنا برضو فيها موجود، ورؤيتنا كلجان المقاومة فيها موجود. يعني عملنا عمل تشبيكي مع كل لجان المقاومة في الولايات، حتى في المركز ذاته برضو عندنا تواصل.
نعم. الحراك ماشي كيف الآن هناك؟ الناس ماشي كويس؟
الحراك ما ممتاز بطريقة مية مية، لكن برضو ما كعب، لأن حتى الشغل بتاع المواكب يعني مثلا في موكب موحد نحن بنقوم بنعدله في بعض الأيام ما بنطلع فيها. ليه؟ لأن في التزامات وفي شغل يعني شغل تنظيمي بنعده. طيب بكون عندنا وقفة بتاع أو وقفات أو عندنا مخاطبات مستمرة على مستوى الأحياء على مستوى المحليات، بندعم حتى الأجسام بتاع مثلا الثورية، مثلا لجنة المعلمين لو في شغل بتاع حقوق ومطالب بتاع حقوق بندعمهم في الحاجة دي. الموكب المشترك ده بنعدله مثلا قبل 10 يوم وقبل أسبوع بنعدله، بنعمل بوستراتنا، عندنا جهات المختصة، عندنا اللجان المختصة في الشغل ده بتعد الشغل بطريقة منظمة، بعد ذلك بنعكسه في الميديا وبنشتغل مخاطباتنا وبنخرج شغل موحد واحد. لكن ما الكلام يعني ما بيجي اسبوعي، يعني بعد كم اسبوع كده ونحن بقوم بعد اسبوع الاسبوع الثاني بنعمل حاجه تكون واضحه شنو في الولايه.
شكرا لك حسين السيد من تنسيقيه لجان مقاومه الضيان على المشاركه في راديو دبنجة.
الله يديك العافيه، تسلم يا.
ومنها ننتقل الى الناشطه ناديه بلال حول قضايا مواطني مناطق انتاج البترول بحقول ابو سفيان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طبعا هي مشاكل كثيره، يعني خير النفع حقه لمن جا البترول وقع في شرق دارفور، هو في منطقه جاد السيت في الاتفاقيه بتاعت انه يعمل مقابل انه يعمل بترول المفروض يكون 4% تكون دي لصالح المنطقه، او دي بترجع لاصحاب المصلحه اللي هم يعني ناس الغرية أو ناس الولاية اللي وقعت عندهم البترول. 4% دي بتجيهم في شكل واحد خدمات، يعني زلط، كهرباء، موية، مداري، دوانكي كده يعني. ثم الثاني يلا بعد ذاك برضو في البترول وقع في مزارع بتاعت ناس أو الأراضي تحت الناس. الأراضي تحت الناس الناس كانوا بيزرعوا فيها، المفروض يتم تعويضهم. أنا ما أعرف كم أسرة تحديدا، لكن الناس اللي نزعت منهم الأراضي بسبب البترول لحد هسه حقوقهم ما أخذوها. ده واحد. اثنين، العاملين المفروض يستوعبوا أكبر عدد من الناس الموجودة في القرية أو ناس المنطقة أو الولاية كلها يستوعبوا العاملين يشتغلوا جوا في الحقل بتاع البترول ده، سواء كان هم خريجين بتاع جامعات بتاع النصف، يعني بيكون ما كل الناس دي خريجين بيشتغلوا في القصة تحت النصف، بيكون في ناس بيشتغلوا حرس، ما بعرف ليك خفرة في البوابة، بيشتغلوا الأعمال الثانية الموجودة عشان يعني الناس دي يستوعبوهم في القصة بتاعت إنه البترول ده واقع في أرض منت المفروض تستفيد منه. لكن للأسف الغرية جايبينا كاملة متكاملة، يعني الحتة بتاعت البترول دي أو الكام بيقول لها الكام دي بيئة مالة بيجيبوا الناس يعني من الخرطوم الموظفين الخفرة بتاعين البترول، الناس دي كلها بجواها من الخرطوم، يعني قابلين مطار جوا الطيارة دي بتجيب خاشة كده بتجيب الناس من الخرطوم وحاجة يعني بكل الآليات اللي انت يعني تتخيلها في راسك، الناس دي كلها يعني زي دي خرطوم، بس زي ده الكام ده كله شوف يعني على الأقل القرية القاعدة جنبها دي يمدوها بكهرباء، الكام ده فيه مطار وفيه زلط جوا وفيه كهرباء، الغرية دي مظلمة تماما، قالية تماما من أي خدمات ولا فوق الزلط اللي هم تقولوا المفروض يعملوا للمواطن هناك أو الناس الهوست كوميونيتي هناك، ولا شفت المدارس، يعني شوف على حد هسي هم بيقروا في مدارس في صورة من القش ما عندها ذات صور، يعني ما مصورة أصلا الإجلاس، الطلبة ديل بيجلسوا في الواقف. الحاجة الثانية يعني الموية تقريبا عندهم دونك واحد وبيشربوا منه الناس والبقر والحمير وكلهم بيشربوا سوا، يعني كل الناس دي بتشرب من الحتة الواحدة دي، وفي أزمة يعني أزمة مبالغة بتاعت إنه ما في موية في القرية. زائدا إنه المستشفيات يعني ما في مستشفى ذات حسي واحدة كده أقول لك مستشفى يمكن الناس دي يتعالجوا فيها، ما الناس دي من هناك عشان يجوا الواحد يتعالج بيجي لحد ولاية القدار فور مسافة 10 ساعات أو 5 ساعات، يعني 5 ساعات عشان هو يجي لحد الضعين عشان يتعالج. بعض مرات بيكون في حالة بتاعت إمرجنسي أو حالات طارئة عادي بيموتوا في الشارع ما بيصلوا لأنه المسافة بعيدة، وبعض مرات ما في يعني إمكانية إنه الزور تلقى عربية طوالي عشان أنت تنقل الزور المريض ده عشان تزعفه ما بتلقى. طيب تعال الناحية الصحية، قابلت كمية من النساء قالوا لي إنه نحنا أول حاجة الولادة قلت يعني بيقوا ما بيلدوا كتير. الحاجة الثانية حتى اللي بيلدوه منه بيلدوا الأجنة مشوهة يعني الجنين بيلدوه مشوه. واحد الأمراض بتاعت السرطانات زايدة بكمية مبالغة، يعني حتى الأرض اللي بيقوا يزرعوا فيها بكمية الإنتاجية بتاعتها قلت أول إنتاج قلة ما زي زمان. حتى البهايم اللي بتاكل من القشر جنب البترول يعني برضو بتحصل لها إجحاضات كثيرة كده بيطرحوا يعني بيقول لهم بيطرحوا هم البحاين بيطرحوا طوالي يعني. الحاجة دي طالعة من وين؟ ناتجة من وين؟ ناتجة من إنه الشعلة بتاعت البترول دي المفروض يعملوها بمواصفات معينة خلاص، وذاتها ما تعكد على حلة البترول عاكد على حلة وغريب خالص للسكن بتاع الغرية أو السكن بتاع المواطنين في الغرية غريب خالص، يعني الشعلة دي موجهة عليهم كده هي حاملة للأشعة فوق البنفسجية ودي ضارة شديد طبعا دي سبب الأمراض الحاسي حاصلة كلها. الناس دي الأمر اعتصام تقريبا السنة الفاتت شهر 3 بعد كم شهر ولا شهرين كده جاهم المسؤول بتاع الولاية من شرق دارفور، الوقت ده كان علي والوالي بتاع شرق دارفور مشى أمين الحكومة اسمه مين كده بخير، هو مشى زار وعادوا منه حاجاتكم دي يعني زي الاعتصامات الفاتت الخرطومة اللي بنسمع بها حاجاتكم دي ومطالبكم دي كلها نحن حنحل عليكم. الشباب المعتصمين رفضوا وقال إنه نحن عايزين وزير الطاقة والتعدين ذات يجينا هنا في الحقل بتاع جادسي أو في الحقل بتاع أبي سفيان. فبعد ذلك هو الوزير تقريبا جاهم وفوضوا ناس يمشوا لحد الخرطوم ويقعدوا في اجتماعات من لجان المقاومة هناك والناس قاعدة في اجتماعات، لكن أنفورشنتلي لحد هسي ما في حدود واضحة على أرض الواقع. نفس المشاكل هي قاعدة كمان هي لسه النسوان بيكشضوا، لسه الطلبة قاعدين في يعني في الأراء، لسه ما في موية، لسه ما في خدمات. الوضع زي ما انت شايف القصة ماشية بالعكس تماما، خصوصا بعد انقلاب 25 مايو تقريبا الأمل الثاني أو بس الأمل اللي كنا نحن مستنينه على التحول الديمقراطي إنه حيحصل وحيحصل وحيحصل، الحاجات دي كلها انتكست للماينس. فالحد هسي ما في أي تغيير على أرض الواقع، الشباب زي ما هم قاعدين ما في شغل، النساء قاعدين يكشضوا والسرطانات زايدة، ما في أي حلول على أرض الواقع.
نعم.
الحاجة الحاصلة بسبب البترول في شرق دارفور بقت إنه المساعدة حقتها أكثر من اللي اسمها شنو
الفوائد
إيجابية. أيوة فهم طيب. بيقولوا إنه إحنا بنتمنى إنه أصلا لو كان البترول ده ما جابه كان أفضل لنا على الأقل إحنا بصحتنا، لا يعني الصحة دي ما بتباع بثمن، أفضل لنا إنه إحنا كان نقصد.
اتكلمت إنه في 4% مفترض يسلموا للمجتمع المحلي للخدمات يجي في شكل خدمات.
شكل خدمات يعني للمجتمع المحلي.
نعم. والولاية السلطات الولائية والمحلية يعني دورها شنو في إنه؟
كدي أمين أنا بس أقطع كلامك ده على مستوى الغرية طبعا اللي هي البترول واقع فيها. 4% دي حتى إيفن إنه نحن في ولاية شرق دارفور نحن برضو عندنا منه يعني أتليست إنت عارف نحن لحد هاتي يعني عندنا الظليط ما تعمل زلط. شرق دارفور كلها يعني قالية تماما من أي حاجة اسمها زلط، ما عندنا خدمات نهائي، المستشفى حقتنا زيرو تماما عرفتها؟ 4% دي على الأقل نحن يعني لحد هسه يكون عندنا زلط زي باقي الولايات ما في.
يعني الأربعة في المية بتاعت الولاية دي ما قاعد تجي
خالص على الإطلاق ولا عارفين إحنا قاعد تمشي وين.
المواطن في المنطقة هسه يعني لما نشوفه ده البترول طالع من محلهم من أراضيهم وهم يتضرروا وبيجوا ناس من برا مفترضهم يعني العمالة البسيطة زي الطباخين والحرس وديل المفترض يعني يكونوا من المنطقة. الناس شعورهم شنو لما يشوفوا الحاجة دي إنه المنفعة في محلهم وبيجوا ناس تانين بيستنفعوا وهم ما لاقين حاجة؟
طبعا الحاجة دي ما قلت لك أثارت غضب شديد للمواطنين اللي هم ذاتهم قاموا شجعوا أولادهم إن أنتم المفروض تعملوا اعتصام وتجيفوا توقفوا الحاجات دي، قاموا الخطوة اللي عملوها إنه عملوا اعتصام وبعد ذلك قفل البلف بتاع البترول فقفلوا وقال البترول ده ما هيدوخ نهائي ولا هيمشي أي حتة ما لم يحلوا لنا نحن المطالب حقتنا. لكن زي ما ذكرت لك سابقا إنه التوقف أو الانقلاب بتاع 25 ده وقف أي شيء.
نعم.
فالناس صفت يعني الأهالي كلهم يعني هم راضين القصة بتاعت إنه ذات يكون في بترول يعني ذات وهم المتضررين رفضوا الفكرة. زمانك هو هم ما كان ما في شيء لأنك أنت تقول اعتصام ولا تعمل مظاهرة ولا تعمل يهو بعد سقوط البشير الناس بقت تعتصم يعني بقت في حبة حرية الناس تعبر. هما من زمان أصلا رافضين الفكرة بتاع البترول دي لكن الرجالات بس شالوا منهم قريبهم وعملوا فوق البترول خشوا منه. مقابل ذلك نحن نديكم 4% الأربعة في المية اللي نحن حنديكم لا هي حترجع لكم في شكل خدمات لا لقوا 4% ولا قدروا يرجعوا أراضيهم ولا صحتهم اللي هم قاعدين يقصدوا إنه البترول سبب لهم كثير من المشاكل في الغالية.
شكرا لك السيدة نادية بلال على المشاركة في راديو دبنجا وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد الدلمات الماضية تاريخك ما بتجدد الدلمات الماضية تاريخك ما بتجدد عهد فساد استبداد الله لا عاد عهد فساد استبداد الله لا عاد يدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. أيام أكتوبر تشهد ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد حسد الحاكة الماضية تاريخك ما بتتجدد عهد فساد استبداد الله لا عادل عهد فساد استبداد الله لا عادل يهدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك من شعبك مما كان العدل السمين.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين خاصة لمرض الضغط وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وبالسودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اكتباد ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه يعني أساسا أي زول عنده ضغط محدد لما الضغط ده يزيد بدأ ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو أسباب وراثية، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى لكن أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط. وفي مرض السكري برضو، الواحد بمرض السكري ممكن يكون عنده ضغط. وفي بعض الأمراض بتاعت الهرمونات بتاعت الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم يعني.
نعم يعني دي 20%.
أيوة دي كل أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى.
يعني دي اللي بسبب الضغط، مرض الضغط. يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام.
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في أساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول علاجات في زمنه، في الحالة دي ممكن يصوم يعني بذات الضغط، لأنه قابلية إنه يكون في المضافات بتكون أقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قد يستخدم علاج في زمن مناسب وكذا، إحنا بننصحه إنه ما يصوم إلا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجة الثانية، أحيانا طبعا زمان كان الأدوية ممكن الواحد بأخذها مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبة جدا مع المريض إنه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه علاجات وبأخذها مثلا ثلاثة مرات في اليوم، وبالتالي أنا بننصحه إنه ما يصوم، لأنه بتكون صعب جدا إنه يأخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس إنه مع تطور بتاع الطب إنه يعني أغلبية العلاجات الضغط ممكن تأخذ مرة في اليوم أو بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكلة يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكلة مع الصيام.
والأدوية بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
علينا أول حاجة بننصح إنه أي مريض ضغط قبل ما يبدأ الصيام لازم يقابل الدكتور، لأن الدكتور بشوف إمكانية إنه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السحور ولا ما في إمكانية. لو في إمكانية بدك الدكتور هو بقرر كم مثلا بأخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحالة دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له إنه مرة في اليوم فقط وبأي صيام.
نعم طيب، في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بيفيده يعني؟
والله يا أخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط، لأن واحد من الحاجات البزيت من مرض الضغط يمكن الأجزاء الأكل اللي فيه أملاح كثيرة، اللي فيه ملح كثير، واللي فيه الدهون للحم السمينة. الإنسان لما يكون صائم دائما هو أكله بيكون منظم، والأكل لما يكون منظم يمكن دي واحد من العوامل اللي إحنا ضغطنا إحنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام أول حاجة تنظيم الأكل بيكون أفضل، لأنه الزول بيكون عنده وجبتين بس. وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كانت تتناول أملاح كثير، يعني أغلبية يعني بتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكلة كبيرة مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف انه الصيام افضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم طيب، بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضة مثلا معينة ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضة بصفة عموما كده مهمة لكل الأمراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجة بتاعت الرياضة هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض لو ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيط أو عادي ما عنده مضاعفات، يعني احنا بننصحه انه يتريض. وأكثر رياضة هي رياضة المشي، يعني هو المشي أول يعني الحاجة في النص كده بين المشي وبين الجري نسميه الحرولة.
نعم،
ما هو احنا بقول أساسا أنت عشان الرياضة بتكون ناشئة أنت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكاية دي ما لكل الأمراض الضغط، لأنه أحيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط أثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بقوم وكده. في الحالة دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضة مثلا بتاعت المشي. ممكن الصلاة نوع من الرياضة، بتاع التراويح هي نوع من الرياضة ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، دل كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح، لأنه هو بيكون عنده مرضين، أو ممكن الضغط يكون هو نتيجة للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام، يبدا الصيام اليوم الاول اليوم الثاني وكده، يشوف لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام. لانه مريض السكري مختلف، لانه مريض السكري يمكن بيجوع كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بكون داري اكل داري اكل على طول وبعطش، لانه بفقد، لانه بتبول كثير وبفقد سوائل. يعني مريض السكري داري يشرب وداري اكل، عشان كده قلت لك
في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط، عشان كده احنا في الحاله دي في غالبيه الاحوال بننصحهم انه ما يصوموا. لكن احنا ما بنقدر نقرر الا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والاعراض الحاسه احنا قلنا هي موجوده ولا ما موجوده.
يعني الحاجه دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
ايوه وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الاول والثاني ولقى نفسه انه ما قادر يستحمل، يعني مثلا بجوع كثير وبعطش كثير وما قادر يستحمل، في الحاله طوالي بيجلس يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم عندهم سكري وما بيمشوا قابل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عبادة وكده، وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاءوا مرض. يعني ده اللي بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبره انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لانه انت كون تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل الدكتور، وفينا الشريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه، يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه، وفي خيارات ثانيه بدل الصوم، يعني حتى ولو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمه اخيره، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيده له وياكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان اذا هو صام يعني؟
والله يا اخي في الختام انه انا بنصح انه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان اول حاجه يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الاملاح، الاكل اللي فيه الاملاح كثير والحاجات اللي فيها زيوت كثيره، الدهون، القهوه، الشاي ممكن، لكن القهوه ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون افضل، لانه بعد مرات القهوه دي ما حاجه الواحد بعد مرات فيها كيف وفيها ادمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات ثانيه اكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبتدخل في مشكله ثانيه. عشان كده احنا بنقول له يقلل منها بالتدريج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثه فناجين مفترض يشرب فنجانين لمده اسبوع، بعد اسبوع بدا يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون افضل. والشيء الثاني برضه يتناول السوائل، لانه في رمضان طبعا هو بيفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصوره مستمره، الا كان عنده امراض القلب، لانه امراض القلب بعد مرات ممكن السوائل بتاثر فيها يعني بتزيدها، لكن لو ما عنده امراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصوره عاديه، والسكريات والشرب، شوربه عدس، اي شوربه طبعا، انا ما ادري نقول شوربه لانه ما عارفين امكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربه عدس ممكن يكون كويسه، ترى خضروات لانه فيها فيتامينات، وفيتامينات الجسم متايله، يمكن دي من الحاجات اللي هم متايله، وبدك الاكل العادي يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليله بالنسبه لمريض الضغط. لغايه ما نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكليه مستشفى لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، وشكري برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، لحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، بنقول لكم قيلوا عافيه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.